بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول جابر رضي الله عنه في حديث الطويل: فرقي الصفا، ذكر الفرق بين رقى ورقيا، فرقيا أي صعد، رقى من الرقية، هنا فرقي الصفا حتى رأى البيت، يعني من فوق الجدار سور المسجد، فاستقبل القبلة. هذه السنة لمن أراد السعي أن يستقبل القبلة، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال، يعني هذا فيه مشروعية الذكر والدعاء في أول كل شوط. إذا صعد استقبل القبلة يرفع يديه ولا يشير كما يفعل كثير من الناس، هذا ما له أصل، الإشارة لا أصل لها، إنما يرفع يديه ويكبر. وجاء عند ابن حبان كبر ثلاثة، كبر ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا ذكر، ثم بعده دعاء، ثم دعا بين ذلك، يعني أنه قال الذكر ثم دعا بعده، ثم أعاد الذكر ثم الدعاء ثم الذكر ثم الدعاء ثلاث مرات. ذكر صفتها أنه يرفع يديه ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو، ثم يعيد الذكر، ثم يدعو ورفع يديه، ورفع يديه كلها رفع واحد، يعني ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء، يعني كأن الذكر مقدمة للدعاء، أن السنة أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه قبل الدعاء، فهو كبر وهلل وأثنى على الله ثم دعا ثلاث مرات: ذكر دعاء، ذكر دعاء، ذكر دعاء. هذا هو صح الأقوال في هذه المسألة، أن الذكر ثلاث مرات والدعاء ثلاث مرات برفع، والرفع مستمر مرة واحدة. قال: ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات يعيد كلا من الذكر والدعاء. ثم نزل إلى المروة. في مشروعية الصعود، الصعود سنة وليس بواجب، وما هو ما هي حدود المسعى التي يجب أن يستكملها ولو نقص منه لم يصح سعيه؟ يقول العلماء: حدود المسعى هي حدود مسار العربيات، لأنه جعلوا هذه الحدود لئلا يتساهل أصحاب العربيات ويرجعون قبل استكمال السعي، لأنهم يسعون بالأجرة، فقد يكون بعضهم لا يبالي، يختصر حتى يفرغ أسرع ويريح نفسه فيرجع. لا، جعلوا لهم هذه الأسوار، الجدران التي تضطرهم لإكمال السعي. إذن جدار العربيات هو حدود المسعى، لأن تعرفون أن الصفا والمروة سهلتا، ويعني دفن أسفل الجبل وبلط، فلا يتبين الآن بداية الجبل، لأن الواجب أن يسعى من الجبل إلى الجبل وألا يترك شيئا من هذه المسافة. لكن الآن لا يستطيع الإنسان يحدد مكان الجبل، لكن قبل أن يدفن هذا المكان حددوه بهذه الجدران، كما حدثنا مشايخنا رحمه الله أن الجدران على حدود الصفا ومن هناك على حدود المروة، ثم ما بعد الجدار صعود على الصفا والمروة. الصعود سنة، لو لم يصعد فلا سعي صحيح ولا يثم، لكن الأفضل أن يصعد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا أي قدماه مشى. هذا في مشروعية السعي وهو الإسراع في ما بين العلمين. هذا المكان كان وادي، وكانت هاجر رضي الله عنها لما تركت ولد إسماعيل عليه السلام يتلوى جوعا وعطشا ويبكي، ذهبت تطلب له شيئا، تطلب من يغيثها ولدها، فنظرت فوجدت أقرب جبلين لها الصفا والمروة، فصعدت على الصفا تنظر يمينا ويسارا هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فنزلت إلى المروة تبحث عمن يغيثها. وإذا نزلت الوادي، كان الوادي كان ما بين العلمين مجرى سيول، وادي منخفض، فإذا نزلت في الوادي غاب عنها ولدها، فتخشى عليه فتسرع، تسرع من أجل أن تخرج سريعا من الوادي لتراقب ولدها لئلا يأتيه شيء من السباع أو ما شابه ذلك، فصارت عينه على ولده وهي تذهب وتأتي، وإذا نزلت في الوادي أسرعت، فصارت سنة المسلمين بعد ذلك، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضبط هذا الوادي بهذه العلامات الخضر المعروفة، وضع فيه علامات معروفة، لأن الوادي أيضا سهل وبلط فلا يعرف إلا بالعلامات الخضر الموجودة. إذن السعي بين العلمين سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سعى فيه سعيا شديدا حتى إن إزاره لا يدور بين ركبتيه عليه الصلاة والسلام، فإذا استطاع إنسان يسرع أسرع، وإذا كان ضعيفا يسعى على حسب حاله، والمرأة لا يشرع لها السعي لأنها عورة، فالسعي يعني يظهر شيئا من جسدها ولا يتناسب معها. فالمرأة كما أنه لا يشرع لها الرمل بالبيت، فكذلك لا يشرع لها السعي بين العالمين لأنها عورة. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من الذكر والدعاء، لكنه لا يقرأ الآية. لماذا لا ندخل الآية في عموم فعل على الصفا كما فعل على المروة، مع أنه على المروة قرأ الآية أو قرأ أول الآية؟ نقول لأن قراءة الآية معلوم المراد منه. ما هو المراد منه؟ أن يستحضر ابتداء الله تبارك وتعالى بالصفا، هذا المراد منه، لذلك لم يكمل الآية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، والبداية مرة واحدة ليست كل شوط، البداية مرة واحدة، فتبين أنه لا يشرع قراءة الآية في كل شوط، بل تكون في أول الشوط كما سبق ويقرأ أول الآية. قال وذكر الحديث وفيه يعني إشارة أنه حذف بعض الأشياء، فلما كان يوم التروية، يعني الآن تمت العمرة بالطواف والسعي، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي من الصحابة بأن يجعل حجة وعمرة وأن يتحلل، وراجعوه فألزمهم فتحللوا، قصروا وتحللوا. هذا يدل قوله قصروا وأقيموا حلالا، يدل على أن الأفضل التقصير للمتمتع لأجل أن يتبقى شعر يحلقه في الحج، ولا سيما إذا كانت المدة قصيرة بين العمرة والحج. أما إذا جاء وبقي شهر أو أكثر فلا حرج أن يحلق، لأن الأصل أن الحلق أفضل، لكن إذا كان بينه وبين الحج مسافة قصيرة فإن الأولى والأفضل أن يقصر. فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، يسن للمتمتع أن يحرم في اليوم الثامن، وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لو أخر اليوم التاسع فحج صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني قبل أن يطلع الفجر من يوم العيد، فلو لم يحرم إلا قبل الفجر دقيقة ودقيقتين وهو في عرفة أدرك، لأن الحج يفوت بطلوع فجر يوم النحر، فإذا الأفضل يحرم يوم الثامن. المتمتع يحرم من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في مكة أو كان في منى أو في أي مكان هو فيه، لا يسن له الإحرام مكان معين. جاء يوم الثامن وهو في مكة يحرم مكة، جاء يوم الثامن وهو في منى يحرم في منى، وهكذا على حسب. أو كان في عرفة، بعض الناس عنده عمل في عرفة، يوم الثامن في عرفة، نقول له أحرم من عرفة، ولا يسن أن يذهب إلى مكان معين ليحرم منه. إن كان في الحرم من الحرم، كان خارج الحرم فخارج الحرم على حسب حاله. ثم يتروا بهذا لم يتروون الماء، يعني يأخذون معهم ماء، لأن منى وعرفة ليس فيها ماء، فإذا أرادوا الخروج أخذوا معهم الماء الذي يكفيهم في تلك الأيام. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، السنة يحرم قبل الظهر، يحرم ضحى يوم الثامن ثم يذهب إلى منى محرما ويصلي بها، كما قال جابر رضي الله عنه فصلى توجه منى فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني كان عليه الصلاة والسلام يقصر ولا يجمع. وهذا يدل على أن القصر سنة والجمع رخصة، وبعض الناس يخلط بين أمرين ويظن أن الجمع سنة. لا، الجمع رخصة، إن احتاج إليه فعله، وإن لم يحتج إليه فالأفضل تركه، رخصة وليس بسنة. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في منى، لأنه لم يكن محتاجا للجمع، لأنه نازل وليس عنده ما يشغله، ما يحتاج إلى الجمع. لكنه في عرفة جمع من أجل يتفرق للدعاء من بعد الظهر إلى غروب الشمس. في مزدلفة جمع لأنه يحتاج للسير، بادر بالسير بعد غروب الشمس وأخر المغرب وصلاها مع العشاء في مزدلفة، يعني إذا احتاج جمع، إذا لم يحتاج لم يحتاج. طيب إذا جمع المسافر مع عدم الحاجة هل يجوز؟ نقول نعم يجوز، الأفضل تركه والجمع جائز، لأنه جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، قال معاذ رضي الله عنه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج، يعني دخل قبته ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل. هذا يدل على أنه كان نازلا وجمع في ذلك اليوم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فدل على الجواز، لكن الأفضل عدم الجمع إذا لم يحتج إليه. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. لو قال ما الحكمة من الإحرام في اليوم الثامن مع أنه ليس فيه عمل من أعمال الحج؟ يعني البقاء بمنى سنة، ما في عمل، لا رمي ولا أي عمل، مجرد استعداد وتهيئ للحج. يقول الحكمة أن يتهيأ ليوم عرفة حتى يخرج من الدنيا، من أشغال الدنيا، يفارق أهله، يلبس لباس الإحرام ويبتعد عن الملذات من الجماع والطيب واللباس وغير ذلك، ويبقى يوما كاملا 24 ساعة وهو ينتظر عرفة. هذه تهيئة نفسية إيمانية لاستقبال عرفة، حتى يبتعد عن الملذات وعن أشغال الدنيا ليتهيأ لهذا اليوم العظيم. وهذا له نظائر، مثل الذي يأتي للصلاة مبكرا فإنه أقرب إلى الخشوع من الذي يأتي عند الإقامة. هذا جاء مبكرا صلى ركعتين أو أكثر وجلس يقرأ أو يذكر الله قبل الصلاة ربع ساعة أو أكثر، فإنه إذا أقيمت الصلاة فإذا وقد تهيأ إيمانيا للدخول في الصلاة، خلاف الذي جاء من شغله مباشرة ودخل في الصلاة. إذن هذا تعظيم يوم عرفة واستعداد له. لا الأفضل حتى لو كان اليوم الثامن يوم الجمعة الأفضل أن يصلي في ميناء ظهر، اتباع السنة أفضل. وهذه قاعدة، ليس العبرة بكثرة العمل، العبرة باتباع السنة. وذلك يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخرجوا في غزوة، فتأخر أحدهم وصلى الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم لحق أصحابه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما خلفك أو ما أخرك عن أصحابك؟ قال رسول الله أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحق بهم. قال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوته. لكن الحديث ما فيه ضعف، لكن لعل أحد منكم يراجع لنا هذا الحديث، إذا حد طلعوا بحثوا يخبرنا، لأنه قديم هذا الحديث وأظن أنه فيه ضعف. لكن على العموم حتى لو كان الحديث ضعيفا فإن اتباع السنة أولى من كثرة العمل. رأيت أن شخصا قبل صلاة الفجر صلى ركعتين طويلتين في 10 دقائق أو أكثر، وشخص صلىها في 2 أو 3 دقائق خفيفة، الكافرون قل الله أحد، أيهما أفضل؟ الخفيفة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأجاز، قال ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذه السنة أن الحاج لا يذهب إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، أما قبل ذلك فالسنة عدم الذهاب. لكن إذا ذهب بغير اختياره كما يفعل كثير من الحملات يأخذون حجاجهم من الليل، فالأمر فيه سعة مراعاة الازدحام الشديد، لأن أعداد الحجيج هائلة ويحتاج إلى وقت طويل في وصول إلى عرفة. فلو توجه الحجاج كلهم 2 مليون أو أكثر في وقت واحد إلى عرفة صار فيه مشقة عظيمة وتأخر طويل، فلذلك يذهبون من الليل حتى يطول وقت الوصول. فلا حرج إذا أخذته الحملة، فلا حرج يذهب معهم ولا يشق على نفسه يتأخر ثم يذهب وحده، قد يضيع الحملة ويحصل له شقة شديدة، فالأمر في هذا السنة. وإذا نوى السنة وعجز عنها أثابه الله، إنما الأعمال بالنيات. إذا نوى العبد العمل وعزم عليه وعجز عنه فأجره تام بفضل الله سبحانه وتعالى. أيه. جزاك الله. الحديث عند الترمذي، قرون الترمذي وفيه ضعف وضعافه الألباني، يعرف حتى وكان الحديث ضعيف كما سمعنا اتباع السنة أولى. إذا السنة أن يذهب بعد طلوع الشمس إذا تيسر. قال فأجاز حتى أتى عرفة. أجاز، هذا إشارة إلى فعل إلى مخالفة المشركين من قريش قبل الإسلام، كانوا لا يخرجون من الحرم ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، فالناس كلهم يقفون في عرفة إلا قريش يقفون في المزدلفة ولا يتعدون إلى عرفة، لأن يتفخرون يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم. وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصنع كما كانت قريش تصنع، وأنه سيتوقف دون الخروج يعني قبل الحل، لكنه عليه الصلاة والسلام أجاز، أي خرج من الحرم ووصل إلى نمرة، فأجاز أي استمر في سيره وجاوز الحرم خرج منه. فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة ليست من عرفة، وقول جابر رضي الله عنه حتى أتى عرفة يعني قرب من عرفة، ليس المعنى أنه وصل عرفة وأن نمرة من عرفة، لا، نمرة خارج عرفة، من وقف في نمرة فلا حج له، الحج عرفة. فقوله حتى أتى عرفة أي قرب منها، نمرة قبيل عرفة، ثم بعد نمرة وادي اسمه عرنة ثم عرفة، نمرة ثم الوادي ثم عرفة. إذن بين نمرة وبين عرفة الوادي، وادي عرنة، والوادي أيضا ليس من عرفة، أو بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. لأن الوادي بعضه من عرفة وبعضه ليس من عرفة. ولذلك المسجد الذي بني في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعضه خارج وبعضه داخل عرفة، وفي حدود معروفة ظاهرة في المسجد، فينبه الحجاج إذا دخل المسجد أن ينتبهوا أنهم في مؤخر المسجد، لأن قبلة المسجد خارج عرفة، وهو المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في عرنة خارج عرفة، ثم دخل عرفة بعد الصلاة. فالمسجد بني ثم وسع من جهة الشرق، ودخل جزء الشرقي في عرفة. وفي علامات معروفة، يعني ينبغي أو يجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة، وأن يتأكد أنه داخل عرفة، لأن من لم يدخل عرفة لا حج له. وهذه سنة أيضا، إن تيسر أن ينزل الحاج بنمرة فهي سنة، وإن لم يتيسر فالأمر واسع، لأن كثير من الحجاج اليوم لا يتيسر له أن ينزل في نمرة، لأنهم مع الحملات وهم لهم مخيمات في عرفة وليس لهم مكان في نمرة، ويشق عليهم النزول في نمرة لأجل الزحام وعدم وجود الأماكن المهيئة، فلا بأس أن يدخل عرفة. لكن من جاء وحده ويستطيع أن ينزل في نمرة تحت شجرة يستريح، يعني يجي الضحى ويجلس إلى الظهر، صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم يدخل عرفة، هذا من السنة، وإن لم يتيسر فالأمر في سعة. يوم عرفة اليوم الزمن، وإذا قيل عرفة المراد بها المكان، المراد به المكان، يعني يوم عرفة اللي هو الزمان، يوم عرفة اليوم المعروف. اللي يقصدون عرفة ما له حج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، ما قال الحج يوم عرفة، فقال الحج عرفة، يعني مكان عرفة، فمن لم يدخل هذا المكان فليس له حج. ومن يعني مسائل الغريبة أنه يعني بعض الناس جاء يسأل يقول أنهم كانوا مجموعة ونزلوا خارج عرفة جهلا منهم، ومعهم عجوز أرادت دورة المياه، فذهب بها واحد إلى الحملة، أول حملة في عرفة، فمنع الرجل من الدخول، دخلت المرأة ودخلت الحمام وخرجت، والبقية لم يدخلوا، فقلنا لهم هذه المعجوز هي اللي حج صحيح، مع أنها دخلت بدون نية، ما عندها علم أنه عرفة ولا غير عرفة، وذهبت لقضاء الحاجة، قلنا هذه صح حجة وأنتم كلكم لا حج لكم، أنهم ما دخلوا عرفة. هذا من التفريط الكبير في التعلم، يعني لا يجوز إنسان أن يأتي يحج على جهل، لا يعرف أحكام الحج ولا يعرف الأماكن، وإنما يمشي مع الناس حسب أو حيثما اتفق، وإنما نزل الناس نزل معهم، وإنما رحلوا رحل معهم، ولا يدري عن شيء. هذا مفرط ومتساهل في حجه. هؤلاء من المغرب جاءوا، اللي سألوا مجموعة كبيرة جاءوا من المغرب، كم تكلفوا كم تعبوا، ولا يأتون إلا بقرعة، والسنين هم ينتظرون ويضيعون الحج بكل سهولة بسبب التفريط في التعلم، لم يسألوا ولم يتعلموا، جلسوا حيث وجدوا الناس جالسين في الوادي ولم يدخل عرفة. الواجب على المؤمن أن يحرص على عبادته وأن يعبد الله على بصيرة. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت يعني دخل وقت الظهر أمر بالقصواء وهي اسم ناقته فرحلت له يعني وضع عليها الرحل فأتى بطن الوادي فخطب الناس. هذا في مشروعية الخطبة يوم عرفة وأنه يشرع للإمام أن يخطب الناس في يوم عرفة ويعظهم ويذكرهم ويبين لهم شيئا من مناسك الحج وأعماله. قال أيضا في جواز الركوب على الدابة يعني المكث على الدابة للحاجة, أما لغير حاجة فلا يجوز لأن هذا في مشقة على الدابة بدون حاجة. وقد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر, يعني تجلسون عليها تتحدثون, ليس منابر خطبة, لا حديث, يقف واحد على دبته وثاني على دبته ويبقى كل واحد يحدث الثاني وقتا طويلا وهو راكب على الدابة. قال وإنما جعل الله لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم, يعني إذا أردت أن تتحدث وتطيل فانزل عن الدابة وارحها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطب على بعيره ووقف من بعد الظهر إلى غروب الشمس على ناقته, هذه عبادة حاجة من أجل أن يراه الناس ويقتدوا به. وكذلك خطب يوم النحر عند جمرة العقبة على ناقته, هذا لا بأس, هذا مكث على الناقة لأجل المصلحة, من أجل أن يخطب, من أجل أن يقتدى به, يراه الناس ويقتدون به. قال كم خطبة يخطب؟ واحد ولا اثنتين؟ نقول واحد, الأصل واحد, ما لم يرد أنه خطب أكثر من خطبة لأن هذه ليست خطبة جمعة, نقول لا بد تكون خطبتين, هذه خطبة تعليم, موعظة وتعليم وليست خطبة جمعة. اليوم الذي يوم عرفة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم من أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة. طيب هل صلاها جمعة ولا ظهرا؟ إيش الدليل صلاها ظهرا؟ جمعة مع العصر. طيب يمكن يقولك واحد هذا دليل على جواز جمعة الجمعة مع العصر, يغلب عليك يقول أثبت أنه ما يجوز جمعة العصر مع الجمعة. جيد, بدينا نتفلت من الإشكال. طيب فيه جواب ثاني, هذا واحد, هذا دليل أنه خطب خطوة واحدة أنه لم ينقل أنه خطب خطوتين. طيب فيه شيء ثاني؟ وش دراك نسأل الله سرا؟ لأن نبغى شيء من النصوص, ما فيه مسكوت عنه, ما قال جهر ولم يقل لم يجهر ولا لا, شوف الحديث ما في شيء. فصلى ظهر العصر يعني صلى, ما ذكر أنه جهر أم لم يجهر. أيوة هذا اثنين, أذن بعد أنا الفراغ من الخطبة, لما انتهى أمر بلالا فأذن, والجمعة متى يؤذن؟ قبل الخطبة. إذن هذا دليل ثاني واضح. طيب في شيء ثالث؟ قول جابر صلى فصلى الظهر, يعني واضح أن جابر رضي الله عنه فهم, وهذا فهم صحابي رضي الله عنه حاضر ومهتم بحجة النبي صلى الله عليه وسلم, لم يقل صلى الجمعة, والظهر غير الجمعة, الظهر صلاة غير الجمعة, لها فيه فروق كثيرة بين الظهر والجمعة. إذن هذا كله يدل على أن المسافر لا يقيم جمعة مهما كثر عدده, واضح؟ ما دام أنك مسافر, أنتم مثلا 100 شخص وجاء أدركتكم صلاة الجمعة وأنتم في البر, 100, 200, 1000, 2000 شخص وأنتم في البر, صلون جمعة ولا ظهر؟ صلونها ظهران, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أكبر جمع حصل في حياته عليه الصلاة والسلام, اجتمع معه قرابة 24,100,000, عدد لم يجتمع مثله من قبل, 124,000 مسلم, ومع ذلك صلى ظهرا لأنه كان خارج البلد, كان خارج البلد، عرفة خارج مكة، لكن المسافر إذا حضر البلد فإنه يصلي مع المسلمين ما في إشكال، ويجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة، وليس فيه دليل صحيح على أن المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، فيها حديث لكن ضعيف، ليس على مسافر جمعة، هذا ما يصح، فليس فيه حديث صحيح يسقط الجمعة عن المسافر، والمسافر يدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي، إذا كان المسافر في البلد الذي تقام فيه الجمعة فلا عذر له، يجب عليه أن يحضر وأن يصلي. هل يجوز أن يكون إماما ولا ما يجوز؟ المذهب ما يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز، لأنه لم يقم الجمعة هو، لأنه في بلد تقام فيه الجمعة، الجمعة مقامة من قبله، هذا بلد لا بد تصلي فيه الجمعة، فلا فرق أن يصلي إماما أو مأموما. لكن لو كان هو يعني مسافر سيقيم الجمعة في البر ليس في بلد تقام فيه الجمعة، يقول صحيح. هنا لا، ليس للمسافر أن يقيم الجمعة في غير المدن، ولذلك يذكر الفقهاء أن الجمعة لا تقام إلا في المدن ولا تقام في البراري أو البدو الرحل اللي ينزلون ويرتحلون ولا يستوطنون أو لا يصلون ظهرا. إذن هذا دليل واضح صريح على أن المسافر لا يقيم جمعة إذا كان خارج البلدان مهما كثر العدد. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، قال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، يعني قال ثم أذن، ولا نرجع شوي فروحت لو فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا يدل على أن المسافر إذا جمع الصلاة فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، هذا هو أصح ما ورد. الظهر والعصر ما في خلاف حديث جابر، لكن الخلاف في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، أنه تعددت الأحاديث، أنه ما ذكر أذان وإقامة واحدة وأذان أو أذنين وإقامتين، في عدة روايات، لكن أصح هذه الأحاديث أنه صلى أيضا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين كما صلى الظهر والعصر، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وإذا جمع المسافر بين الصلاتين صار الوقتان وقتا واحدا، فلا حاجة أن يؤذن مرتين، خلاص الوقت واحد، يؤذن إعلاما بدخول الوقت والوقت واحد، لكن الإقامة لأجل الصلاة، وفي صلاتان فيقيم لهذه الصلاة ويقيم لهذه الصلاة، الوقت واحد وصلاتان، أذان واحد وإقامتين. هذا وصح الأقوال في ما يتعلق بصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة. قال ولم يصلي بينهما شيئا، هذا يدل على أن السنة للمسافر أن لا يصلي الرواتب، يعني بس الرواتب فقط، ما عدا ركعتي الفجر فإنه يصليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعهما حضرا ولا سفرا. إذن ماذا يترك المسافر؟ يترك راتبة الظهر ولا يصلي قبل العصر، ولا يصلي راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، لكن يصلي الضحى، يقوم الليل، يوتر، يصلي ركعتي الفجر، بس يترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والعصر في احتمال قبلية قبل العصر هذه محتملة، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي، أنه ما كان يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء في السفر. أما بقية التطوعات فلا حرج، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه، يصلي الضحى، يصلي الليل، يصلي ما شاء، تطوع مطلق لا، ليس ممنوعا من ذلك، إنما الرواتب فقط. هذا سيأتي إن شاء الله في الإجابة. قال ثم ركب حتى أتى الموقف يعني المكان الذي وقف فيه في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات حجارة قريبة من الجبل، جبل عرفة، والعوام يسمونه جبل الرحمة، وهذا الاسم فيه فتنة لكثير من الناس، يعني جعلهم يعظمون هذا الجبل وتمسحون به، وبعضهم يربط خيوطا يرى أنها تنفع ما دام الخيط موجود فيأتيه خير ويتمسحون، قد يمسحون ثيابهم بعضهم يصلي وهكذا، يعني بدع وخرافات قد تصل للشرك الأكبر تعظيما لهذا الجبل. هذا الجبل كغيره من عرفة موقف وقفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرفة. إذا ما ينبغي للحاج أن يتكلف المجيء إلى الجبل، لكن لو كان قريبا منه تيسر أن يقف عنده في مقام النبي عليه الصلاة والسلام فهذا خير وبركة، وإذا كان الوصول فيه مشقة فلا يشرع، لأنه ما النبي عليه الصلاة والسلام ما حرص وحث على المجيء لهذا المكان. التكلف المجيء مع الزحام الشديد وضياع الوقت تعرض الشمس الحارة هذا كله ما له أصل، يضيع الحاج وقت طويلا، قد يكون مخيمه بعيدا يمشي ساعة وساعتين في الذهاب ساعة وساعتين في الرجوع، فيذهب عليه 3 ساعات أو أكثر وهو رايح جاي. لكن لو جلس في مكانه واستغل هذا الوقت في الدعاء والذكر لكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام وقف أمام الجبل، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وقف في سفح الجبل فوق الصخرات، بطن الناقة من تحت فوق الصخرات اللي في أسفل الجبل، وحبل المشاة، وجعل حبل المشاة بين يديه، يعني طريق الناس يمشون في الذهاب والإياب إلى هذا المكان بين يديه، واستقبل القبلة في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء في كل حال، يعني دائما كل حال، سواء في عرفة أو في أي دعاء عام أردت أن تدعو، مثلا تدعو الميت بعد الدفن يشرع الدعاء الميت بعد الدفن، تستقبل القبلة ترفع يديك، وهكذا يسن استقبال القبلة عند الدعاء مطلقا وليس خاصا بعرفة، هذه قاعدة، يسن استقبال القبلة في الدعاء مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه استقبل القبلة في قضايا معينة، لما ذهب يدعو إلى أهل البقيع استقبل القبلة رفع يديه ودعا له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم. وفي أيضا قضايا أنه كان إذا أراد الدعاء استقبل القبلة ورفع يديه، كما دعا في بدر استقبل القبلة ورفع يديه يدعو، فهذا ليس خاصا. في المسعى لما صعد على الصفا استقبل القبلة رفع يديه ودعا، وهكذا هذه قاعدة، كل ما أردت أن تدعو السنة أن تستقبل القبلة. هل الأفضل أن يقف راكبا على السيارة مثلا؟ ما في إبل الآن، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على راحلته لم ينزل على الأرض، فهل السنة أن يقفز في السيارة مثلا إذا دخل السيارة داخل عرفة أن يبقى في السيارة أو ينزل؟ يقول الأمر في سعة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف على راحلته من أجل أن يراه الناس، لأنه لو دخل قبة كيف يقتدون به؟ لازم يرونه ماذا يصنع حتى يصنعوا مثله، فيقول خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثلي، كيف يفعلون مثله وهم لا يدرون ماذا يفعل؟ فلا بد أن يبرز وأن يكون ظاهرا يراه الناس ويقتدون به. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، إن شاء بقي في السيارة كان أريح له، وإن شاء نزل في خيمة أو خرج خارج الخيمة. بعض الفقهاء يستحب أن يكون ضاحيا، يعني يكون خارج الخيمة، ما يدعو تحت الخيمة، يخرج خارج، يعني لم يكن عليه أذى من حر الشمس، فهذا يعني يرونه هو الأفضل، لحديث انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. بعد لو تشوف لنا الزيادة هذه جزاك الله خير. انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين. ما هم من هو الضاحي؟ ها؟ هو الذي يتعرض للضحى الشمس، يعني ما يكون تحت سقف، ضاحي يعني متعرض للشمس. فإن ثبتت هذه اللفظة هذا فيه دليل على أنه إذا خرج يكون أفضل، لكن نشوف صحة هذه الزيادة. إذن ماذا يصنع؟ كل دعاء. هذا يدل على قوة النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. يعني من بعد الظهر جمع تقديم، من بعد الظهر إلى غروب الشمس، كم ساعة هذه؟ كان في الحر الشديد، في الصيف الحر الشديد، معروف الصيف النهار طويل جدا، يعني خلنا نقول ساعة راحت في الصلاة والطريق مثلا، يعني أقل شيء 5 ساعات متواصلة، حتى إذا سقط لجام ناقته ماذا يصنع؟ يأخذه بيد واليد الثانية مرفوعة، من حرصه عليه الصلاة والسلام على عدم تفويت أي لحظة من الدعاء ورفع اليدين، يبقي يدا ويأخذ الزمام بيد، إذا سقط الزمام أخذه بيد واليد الأخرى مرفوعة. إلى هذا الحد حرصه عليه الصلاة والسلام وصبره على العبادة والدعاء. لكن تقول واحد ادعو اليوم نصف ساعة، قال شو أقول؟ ما أدش أقول، ما أخذ كتاب ولا ما أدش أقول. يقول يمكن أدعي لي 5 دقائق 10 دقائق إذا طولت، لكن نص ساعة ما أقدر، ما أدش أقول. لكن أقول له يعني أثني على الله، لو تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 1000 مرة، هذا دعاء ولا لا؟ دعاء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء الحمد لله، خير الدعاء الحمد لله، وخير وأفضل الذكر لا إله إلا الله. لو قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا دعاء عظيم جدا. لو قعد ساعة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا دعاء. لكن بعض الناس ما يتصور هذه المعاني، إما أن يدعو بدعاء معين أو ينقطع ويقف ويجيب كتاب، بعضهم يقدمون واحد ويدعون جماعي ويزعجون الناس بالميكروفونات، كل هذا من البدع والخرافات. فالإنسان يبدأ بالحمد، يحمد الله يثني عليه، تذكر النعم: اللهم لك الحمد، كما هديتني من ضلالة وعلمتني من جهالة، أسبغت علي نعمك ظاهرة وباطنة، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالإيمان. تذكر النعم: الصحة والعافية والمال والأهل والولد، نعم لا تعد، يهدد ما يستحضر من النعم، ثم يسأل الله حاجاته، ماذا يريد، ماذا يحتاج، يدعو له ولأولاده والوالدين والمسلمين. الدعاء بحر لا ينتهي إذا كان الإنسان عنده خشوع، عنده استحضار ورقة في القلب، يستمر في الدعاء. هب أنه انقطع ما استحضر دعاء معينة، يلزم الحمد أو الاستغفار: اللهم اغفر لي، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو اعف عني. يكرر يكرر، ثم ياتي يفتح الله عليه بشيء من الدعاء، ثم يعود الى الحمد او الاستغفار وهكذا. لكن لو تعب، دع ساعه او ساعتين او اقل او اكثر وتعب، يستريح ويغير، ما يقرا قران او يسبح او يهلل، كما قال عليه الصلاه والسلام: خير الدعاء دعاء عرفه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إلزم هذه، كررها 100 200 300، ما يتيسر إلزمها. لكن تجد الشيطان أحرص ما يكون على السواليف، يعني ما تحلو السواليف إلا في يوم عرفة بعد الظهر، تجد الناس قاعدين زبر 3 4 5 كل مجموعة ويسولفون يضحكون وتحلو السواليف. سبحان الله، بعد العصر أحيانا يبقى المغرب ساعة ونص ساعة، تجد هذه سؤال وذي سؤال وذي سؤال، هذا من الحرمان بلا شك، من تضييع هذه الفرصة العظيمة. فالواجب على المؤمن أن يجتهد وأن يحرص على أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع، وأن يحرص على المحافظة على هذا الوقت بعد الظهر إلى المغرب، وأفضله آخر العصر عشية عرفة آخر العصر، لأن ورد في الحديث عند مسلم أن النبي أن الله تعالى يدنو عشية عرفة، يدنو ثم يقول ما أراد هؤلاء، وهذا يعني في آخر اليوم، يعني احذر إياك أن تضيع الساعة الأخيرة من عرفة. هب أنك قصرت في أول الزوال بعد ما زالت الشمس ساعة وساعتين وثلاث، لا تضيع الساعة الأخيرة. أحيانا النوم يحلو النوم، تجي هذا نائم وهذا نائم وهذا نائم، سبحان الله، طيب عندك وقت طويل للنوم، لا يقول والله بالليل ما جاني نوم والصباح ما نمت زين وجاه النوم الظهر، صلى الظهر والعصر ونام إلى قبيل المغرب، هذا وقت نوم، كيف تنام وجاي للحج؟ والله عز وجل ينزل السماء الدنيا ويباهي بهذا الجمع ملائكته ويقول انصرفوا مغفورا لكم. إياك أن تضيع هذا المقام العظيم الذي قد لا تدركه في حياتك مرة أخرى، فرصة المغفرة، فرصة العمر. وبعض العلماء يرى كما سبق لنا أن الحج يهدم ما كان قبله حتى الكبائر، وهذا قول ليس بعيد عظم شأن الحج، انصرفوا مغفورا لكم، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا العظيم. فلا ينبغي الإنسان يضيع هذا المقام، هذه الفرصة العظيمة بالكسل والحديث والنوم وغشابه ذلك. هل نشوف الحديث لقيته؟ من ضعفها ضعف الألباني أيضا. طيب، إذا ما في دليل على مشروعية الخروج من الخيمة، ما في دليل، أنا ما أعرف إلا هذا الدليل ضاحي، غير هذا ما أعرف، بس اللفظ جيد. إذا ما في دليل يدل على مشروعية الخروج، لو بقي الإنسان في خيمته فالأمر في ساعة. تفضل. لا، هو في تفصيل، يعني سؤال جيد، يقول هل هذا الفضل خاص بالحجاج الذين في عرفة، وإلا الفضل فضل الزمان هذا اليوم يشمل جميع الناس؟ نقول في تفصيل، يعني في فضل خاص وفضل عام، لا شك الفضل الخاص الأعظم الأكبر للحجيج، ما أراد هؤلاء، الله تعالى يشير إليهم، ما أراد هؤلاء يشير إلى الحجيج ويقول صرفوا مغفورا لكم، أظن هذه بعد الزيادة تحتاج إلى نظر. هذا فضل خاص لا يعدله فضل ولا يساويه فضل غير الحاج، لكن هل نقول غير الحاج ما له أجر أو ما في فضل؟ لا، في فضل، هذا يوم شريف، نفس يوم العرفة يوم فاضل، يوم عظيم وشريف، فمن دعا في بيته في أي مكان يرجى له المغفرة، والله سبحانه وتعالى كريم، إذا غفر المليونين يعني يمكن يقول يلحق بهم جميع الداعين في بقاع الأرض من المسلمين، فالإنسان ما يكتب. وذلك السلف كانوا يجتمعون في المساجد في عشية عرفة بعد العصر، يلزمون المساجد ويدعون، ما يخرج، يصلي العصر ويجلس حتى تغرب الشمس في الأفر، كان ابن عباس رضي الله عنه يفعل هذا، لا شك في هذا يوم فاضل، فضله عام ولكن الأكبر خاص بالحجيج، فلا نقول نسوي ولا نقول ما في فضل، يعني نتوصل. خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، يعني هذا يعني أيضا يخاطب به الحاج، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يعني للحاج اللي في عرفة، هذا الذي يظهر أنه للحاج، لكن لو ذكر يعني ردده شخص فله فضل، لكن الفضل الأكبر للحجيج. لا، يعني احتمال العموم هو لا شك أنه في فضل، لا أحد يقول يوم عرفة مثل غيره بالنسبة لغير الحجيج، لا، يوم عرفة يوم فاضل يوم عظيم، لكن الحاج أعظم، الحاج له خصوصية. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني ما في عمل عرفة واحد وهو الدعاء من بعد الصلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، عمل واحد فقط. لا لا ما ورد إلا بعد الصلاة. ويوم النحر في أعمال كثيرة. ولذلك لو سأل سائل قيل أيهما أفضل، يوم عرفة ولا يوم النحر؟ يوم النحر أفضل بنص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، حتى اليوم الحادي عشر أفضل من عرفة. وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس ويظن أن عرفة أفضل. لا، عرفة يوم عظيم في حديث لكن فيه ضعف، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة لكن فيه ضعف، لكن لا شك عرفة يوم عظيم وله فضل كبير، لكن يوم النحر أعظم لأنه يوم الحج الأكبر في خمسة أنساك، فيه الرمي والنحر للمتمتع القارن والحلق أو التقصير والطواف والسعي، أكثر الأنساك في يوم النحر، ولذلك هو يوم الحج الأكبر، ثم يليه يوم الحادي عشر. قال فلم يزل حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا أي يدعو حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. هذا يعني تأكيد من تحقق الغروب. ولذا لا يجوز للحاج أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، والمعروف عند الفقهاء أن من خرج قبل الغروب عليه دم إن لم يرجع، لكن لو خرج بنية الرجوع فلا حرج، خرج ليحضر السيارة أو يأتي بطعام أو ما شابه ذلك فلا حرج، خرج ورجع لا حرج، لكن المحرم أن يخرج إلى مزدلفة قبل الغروب، لأن هذا فعل المشركين، كانوا يدفعون قبل غروب الشمس ويقولون حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، يعني لامست رؤوس الجبال المحيطة بعرفة دفعوا، لأنه أسهل عليهم، يدفعون قبل الظلام، أن السير في الظلام فيه مشقة فيدفعون قبل الظلام، خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى غربت الشمس وتحقق الغروب تماما، حتى ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ثم دفع وعليه السكينة، يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس السكينة السكينة، قال حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام أي شده لئلا تسرع حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني يصيب الرحل من شدة سحب الزمام ولف الرأس لئلا تسرع السير، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. لماذا؟ لأن الجمع كثير والناس في شغف يعني وحرص على المبادرة والوصول المزدلفة، وقد يؤذي بعضهم بعضا، هذا على بعير وهذا على حمار وهذا يمشي على قدميه، هذا كبير وهذا صغير وهذا امرأة وهذا طفل وهذا مريض، فالناس كثيرون وقد يؤذي بعضهم بعضا إذا اندفعوا سريعا، كما يعني قد يحصل من حوادث السيارات وما شابه ذلك. فالسنة التعني عند الدفع والحذر من أذية مسلم، يعني أن جاي لعبادة عظيمة كيف تسرع تصدم إنسان تميته أو تصيبه، فكل يحذر الحاج من أن يصيب مسلما بسوء. كلما أتى حبل من الحبال وهي مجامع الرمل أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعطيها فرصة تسرع قليلا حتى تصعد هذا الحبل، وكان يمشي العنق كما جاء بعض الحديث، كان سئل أسامة رضي الله عنه عن سير النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق، العنق سير متوسط، فإذا وجد فجوة النص، يعني هذا يفهم منه أن المبادرة إلى مزدلفة مطلوبة ولكن لا يكون على حساب الآخرين، إذا وجدت فرصة فلا حرج أن تبادر، المبادرة مطلوبة، كان يسير العنق يعني سير متوسطا لئلا يؤذي، وإذا وجه فجوة نص أسرع، أن السرعة مطلوبة مبادرة، لكن لا يجوز أن يؤذي غيره. إذا من وجد فرصة على السيارة فلا حرج، بعض الناس يروح على الدباب أسرع، ما في بأس، يركب الدباب يقول عشان أسرع لي أصل مزدلفة، ما في مانع. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، هل الأفضل للحاج أن يمشي أو يركب؟ منهم قال الأفضل أن يمشي لأنه أكثر للأجر خطوات وتعب، والأجر على قدر المشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها، ولكن على قدر نصبك أي التعب، فكلما زاد التعب زاد الأجر. وبعضهم قال الأفضل مشي لأنه فعل، الأفضل ركوب لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أيهما يقدم، كثرة العمل ولا السنة؟ اتباع السنة أفضل، فنقول هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب، ولو شاء أن يمشي لمشى، كان عليه الصلاة والسلام نشيطا وليس فيه مرض أو تعب، فلو شاء أن يمشي لمشى، فما دام ركب هذا يدل على أن الركوب أفضل. لكنه طواف راكبا، هل نسحب على الطواف؟ لا، لأن الطواف له عذر في الركوب، لأنه كان يمشي فكثر عليه الناس زحموه، ولم يكن الناس يضربون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر عليه الناس ركب كما يقول جابر رضي الله عنه لأجل أن يروه الناس فيسألوه. فالركوب في الطواف خلاف الأفضل، النبي عليه الصلاة والسلام طاف ماشيا في طواف القدوم، وكما سبق رمل بين في الثلاثة. لكنه في طواف الإفاضة ركب لكثرة الناس معه من أجل أن يروا. نكمل الأذان، وصل الأذان كم باقي؟ 5. طيب، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء، يعني جمعا وقصرا للعشاء، يعني هذه السنة للحاج إذا وصل المزدلفة أن يبدأ بالصلاة، لا يبدأ بلقط الجمار كما يفعل بعض العوام، إذا وصل يشتغل بلقط الجمار، لا، السنة أن يبادر الصلاة، أول ما يصل يؤذن ويصلي المغرب، يؤذن ثم يقيم ثم يصلي المغرب ثم يؤذن ثم يقيم ويصلي العشاء. إذن في هذا الحديث صرح جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته، الحديث الذي فيه التي فيها أنه صلى بأذانين هذه تعتبر شاذة، وإن كانت في أحد الصحيحين، لكن المعتمد حديث جابر رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه في ظهر العصر ليس في خلاف، فما الفرق بين ظهر العصر والمغرب والعشاء؟ يعني وردت الروايات في المغرب والعشاء، لكن الظهر لم يرد إلا حديث جابر أنه صلى بأذان وإقامتين، فإذا ما الفرق بين الظهر والعصر؟ الظهر والعصر أذان وإقامتين، والمغرب منهم قال بأذانين وإقامتين، ومن قال يعني في رواية 3 أو أكثر ما تخبرني الآن، لكنه في عدة روايات، فنقول تترك هذه الروايات، هذا يعني أن الرواة لم يضبطوا، هذا قال أذانين وهذا قال واحد وقال إقامة واحدة وهذا قال إقامتين، فدل أنهم لم يضبطوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة. أما جابر رضي الله عنه فإنه قد اهتم بحجة النبي عليه الصلاة والسلام وضبطها كأنه تخصص بها، وجاء بأكثرها، سرد الحجة يعني يكاد يكون استوعب حجة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في سؤال هنا الآن، هل الجمع، لا نترك الجمع، القصر في منى وفي عرفة في مزدلفة، هل هو نسك ولا لأجل السفر؟ هذه مسألة فيها خلاف معروف، من العلماء يقول إنه نسك مذهب حنيفة. وإذا قلنا إنه نسك يجوز لكل حاج أن يقصر ويجمع في عرفة في مزدلفة في جمع يجمع اللي في قصر يقصر. والذي يقول إنه للسفر فقط يقول أهل مكة اليوم ما يقصرون في منى. لماذا؟ لأن منى دخلت في داخل مكة. مزدلفة كذلك، حتى عرفة اليوم، حتى عرفة اليوم البنيان وصل لعرفة ويمكن تعداها أيضا. فإذا إذا قلنا إن سبب سفر قلنا أهل مكة ما يقصرون. الجمع لا إشكال يجمع، أن الجمع له سبب، والحاضر يجوز أن يجمع للمطر أو للريح والبرد الشديد والخوف وما شابه، لكن القصر ليس له إلا سبب واحد هو السفر. لكن إلا في هذه المسألة اختلف العلماء. طيب ما هو الأرجح؟ نقول سبب القصر النسك ولا السفر؟ السفر جيد. السفر جيد في حال يقول النسك. النسك طيب خلينا نشوف. إذا قلنا النسك، طيب لو أن مكيا أحرم بالحج قبل الظهر ولم يخرج إلى منى، وجاءت صلاة الظهر وهو في مكة لم يخرج إلى منى، هل يقصر ولا ما يقصر؟ إذا قلنا النسك ودخل في النسك له، وجاءت صلاة الظهر وهو في مكة، اترك من اللي يصلي في المسجد. هذه امرأة أحرمت من أهل مكة، امرأة من أهل مكة أحرمت بالحج ضحى اليوم الثامن ولم تخرج إلى منى لأن الخروج سنة، قالت أبقى في بيتي إلى عرفة، وجاءت صلاة الظهر والعصر، صليها قصرا ولا جامعا؟ قالوا صليها قصرا ولا تامة؟ قالوا لا، هنا ما تقصر. قال هنا ما يقصر المكي إذا أحرق. طيب قلنا سئلوا لماذا لا يقصر، يعني ورد عليهم لماذا لا يقصر وهو دخل في النسك، فأجابوا بجواب يعني فيه خروج من الإشكال إلا غير مقنع. قالوا لأنه ليس في محله، لأن محل النسك في منى، فهذا الآن صحيح دخل في النسك لكن لم يذهب إلى محل النسك، هذا يدل على أن القول فيه ضعف. والقول بأنه السفر هذا هو الأصل. إذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فهذا الدليل واضح نص قرآني على أن المسافر يقصر. لكن من قال إنه النسك أين الدليل؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وقصر معه أهل مكة. نقول يجيب عليهم أصحاب القول بأنه السفر، قالوا أهل مكة إذا خرجوا من مكة بذلك الوقت إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى منى كم يوم يبقون؟ الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، 5 أيام، وهم يأخذوا معهم الزاد والماء والاستعداد والطعام، هذا سفر. ولا سيما على القول بأن السفر لا يتحدد بالمسافة، إنما يرجع فيه إلى العرف، والمسافة القصيرة تقطع في زمن طويل سفر، والمسافة الطويلة تقطع في زمن قصير ليست بسفر. وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله صح الأقوال أن السفر لا يحدد بالمسافة إنما يحدد بالعرف. إذا ما في مانع أن نقول هذا سفر، لأن أهل مكة قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى، لم يكن يأمرهم بالإتمام، قصروا معه وجمعوا في عرفة في مزدلفة. نقول أهل مكة خرجوا يتروون الماء ويأخذون معهم الزاد الذي يكفيهم 5 أيام، إذن هم مسافرون، وإن كانت المسافة قصيرة لأنه ليس فيه دليل على تحديد السفر بالمسافة. إذن نقول هذا هو الأصل. ومن زعم أنه النسك فليس معه دليل، لأن النسك حصل مع السفر، وجد السفر وجد النسك، فأين الدليل على أن السبب هو النسك؟ هذا حصل مع السفر لكن ما في نص يدل على أن سبب القصر هو النسك أبدا، إنما هو حصل اتفاقا أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في نسك وفي سفر أيضا، فأن السفر موجود والنسك موجود. إذن كيف نخرج ما دل الدليل على أنه السبب هو السفر ونبقي ما لم يدل عليه الدليل؟ هذا بعيد، لأن نقول الأصل الصحيح أن سببه السفر، لأنه ليس للقصر سبب إلا السفر. إذا رجحنا هذا القول فنقول لأهل مكة لا تقصروا في الحج، لا في منى ولا في مزدلف ولا في عرفة، اجمعوا مخالف لكن لا تقصروا. هذا الأحوط، يعني المكي لو صلى أربعا في عرفة عليه شيء ولا ما عليه شيء؟ يأثم المأثم؟ ما عليه شيء، على كل الأقوال ترك سنة. لكن إذا قلنا أنه لا يجوز أن يقصر لأنه ليس بمسافر فصلاته غير صحيحة. المقيم لو صلى ركعتين صح صلاته؟ ما تصح. إذن أيهما الأحوط؟ الأحوط أن يتم، لأنه إن كان مسافرا فلا يضره، ترك سنة. إن كان ينطبق عليه أو إن كان القصر للنسك فلا يضر لأنه ترك سنة. وإن كان القصر لأجل السفر وهو لا ينطبق عليه أنه مسافر فإنه قد أخل بصلاته، صلاته ما تصح. فنقول الأحوط بلا شك لأهل مكة إيش؟ الإتمام، لأنه إما أن يكون أتى بالواجب أو إن أخطأ فهو ترك سنة فقط، هذا لا شك أنه أحوط ولا يضره. وهذا اللي يفتي فيه ابن عثيمين رحمه الله أن أهل مكة لا يقصرون في منى ومزدلفة، لكنه في وقت الشيخ عرفة يرى أنها خارج مكة، لكن اليوم دخلت عرفة في مكة. يعني لو اللي يعرف مكة يشوف أحياء واصل العرفة وربما متعدية أيضا لعرفة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. في سؤال؟ ها؟ لا ما الجمع، ما في مانع، لو جمع ما في مانع. لا الجمع غير القصر، الحين في الحضر لو جاء مطر نجمع، احنا في الحضر يجوز نجمع؟ يجوز نجمع بس ما نقصر. المريض في المستشفى اللي من أهل البلد يجمع بس ما يقصر، واضح؟ فالجمع غير القصر، الجمع يجوز لمن كان في الحضر عند وجود السبب. أسباب الجمع كثيرة، الخوف، المطر، المرض، الوحل، الريح الباردة الشديدة، أسباب كثيرة للجمع، جمع أمره سهل. لكن القصر لا، فيه ترك لنصف الصلاة، الرباعية تقصر ركعتين. طيب ما معنى لم يسبح؟ ما المراد بالتسبيح هنا؟ هل هو التسبيح الذكر ولا الصلاة؟ لا لا أخلك واسع شوي، المراد بها الصلاة. كان يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. ما معنى يسبح؟ يعني يصلي. فكثيرا ما يأتي التسبيح بمعنى الصلاة، حتى في القرآن يعني كثير من الآيات فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، كلها تفسر بالصلاة مكتوبة، سبحة الضحى وأشياء نصوص كثيرة. فإذا معنى قصد جابر رضي الله عنه لم يسبح أي لم يصلي الراتبة، لا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هل يؤخذ من هذا أنه ما يوتر، أن الحاج لا يشرع له الوتر؟ لا، لأن الوتر ثابت في النصوص الكثيرة، وعدم الذكر ليس دليل على العدم. نرجع للقاعدة اللي قلناها العصر، عدم الذكر ليس دليل على العدم. لأن جابر رضي الله عنه ما قال ولم يوتر، حتى النافي لو عارضه مثبت يقدم المثبت على النافي، لكن جابر رضي الله عنه لم ينفي الوتر، إنما قال اضطجع حتى طلع الفجر. وفي أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الفجر لم يذكرها جابر رضي الله عنه، وهي ثابتة في الصحيحين. ما هي؟ أنه استيقظ وقدم ضعفة أهله من آخر الليل. إذن جابر يقول اضطجع حتى طلع الفجر، وابن عمر رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله من آخر الليل، معناه أنه قام قبل الفجر، لكنه إما أنه خفي على جابر رضي الله عنه أو أنه أجمل ولم يفصل في هذه المسألة. إذن نقول الوتر مشروع كالعادة. لكن لو قال واحد هل أصلي الليل ليلة العيد، هل يشرع أن يصلي؟ نقول على حسب الحال، إن كان تستطيع النوم يتهيأ لك النوم فالنوم أولى، من أجل أن تقوم نشيطا تعدي مناسك يوم النحر. وإن عجزت عن النوم، يعني ما بعض الناس ما يجي نوم ليلة العيد لا يمكن ينام، ليلة مزدلفة في زحام وأصوات وحر وأشياء كثيرة ما يستطيع النوم، يبقى جالسا. هل الأفضل يبقى جالسا أو يسولف أو يقوم يصلي؟ يصلي أفضل. لا، بعض الناس يفهم هذا فهما ضيقا ويقول لا يشرع قيام ليلة مزدلفة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم. النبي عليه الصلاة والسلام نام حتى يعني الفجر قبيل الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بأعمال عظيمة يوم النحر. فإذا استطعت أن تنام فهو أفضل حتى تنشط لأعمال يوم النحر، وإذا لم تستطع النوم فالصلاة خير من الأحاديث قد أيضا يتحدث بشيء حرام غيبة ونحو ذلك. لا، لا شك الأفضل أنه يبقى إلى طلوع الفجر ويصلي الفجر يدعو ولا يستعجل، لكن لو معه نساء فلا بأس أن يتعجل معهم، أنه ما يمكن يترك نساءه وحدهم. لكن إذا كان ما معه نساء وهو نشيط ليس كبيرا ولا مريضا فالأحوط أن يبقى إلى الفجر ويصلي الفجر في مزدلفة. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، يسن تقديم أو تعجيل صلاة الفجر يوم النحر، صليها أول وقت حتى يطول الوقت للدعاء والذكر، لكن لا شك صلي الراتبة ثم الفجر ثم يدعو ويسبح ويهلل حتى يسفر. قال: ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة أزيل وجعل مكانه المسجد المعروف. هل يشرع أن يروح إلى المسجد؟ لا، يقول ما يشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فلا حرج على الشخص أن يدعو في مكانه ولا يتكلف الذهاب إلى المسجد. قال: فاستقبل القبلة، هذا أيضا في مشروع استقبال القبلة، فدعاه وكبره وهلله، يعني يبدأ بالتكبير والتهليل، الله أكبر، وإن قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، التكبير معروف في عيد الفطر والأضحى، ثم يهلل لا إله إلا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير، ثم يدعو حتى يسفر، حتى أسفر جدا، يعني تبين النور لكن قبل طلوع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. هنا خالف المشركين، لأن المشركين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، كما جاء في صحيح البخاري يقولون: أشرق تبير كيما نغير، يعني يحجون على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، لكن في شركيات ولا يحجون، يعرفون الحج، يعرفون الصوم يوم عاشوراء كانوا يصومونه في الجاهلية، وعندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. قال: فحتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. لماذا؟ بعض العلماء قال: لأن الله تعالى أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، لكن هذا القول ما عليه دليل. ورد من أشعار العرب أن الفيل، أن أصحاب الفيل أهلكوا بمكان يقال له المغمس، وهو معروف إلى اليوم، ظهر أنه خلف عرفة من جهة الطائف من جهة الشرق، معروف حتى يعني معروف إلى اليوم، أهل مكة يعرفون المغمس، معروف يعني في أشعار العرب ورد ذكر المغمس في قصة الفيل. على كل حال هذا يدل على واقعة معروفة عند العرب قالوا فيها أشعارا وذكروا المكان الذي وقع فيه العذاب، والقول أنه وادي محسر ما عليه دليل، هذا اجتهاد بعض العلماء. يسأل الإنسان الحاج إذا وصل هذا الوادي، وادي بين مزدلفة وبين منى، أن يسرع إذا تيسر، وإذا عجز شدة الزحام ينويه بقلبه ويثاب عليه. ثم سلك الطريق الوسطى، يعني في وسط منى، دخل على رجع من وسط منى غير الطريق الذي خرج منه إلى عرفة، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، يعني سلك الطريق التي تخرج على جمرة العقبة مباشرة، يعني ما في التواء من هنا هناك، لما سلك الطريق المباشرة إلى جمرة العقبة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. هذا تعريف قد زال، كان في شجرة زالت تلك الشجرة فرماها بسبع حصيات. هذه السنة يوم العيد يبدأ بجمرة العقبة يرميها بسبع حصيات، كل حصات مثل حصى الخلف، يكبر مع كل حصات منها، كل حصات مثل حصى الخلف. مش معنى الخلف الرمي بالأصابع، أن يجعل الحصات بين الإبهام والوسطى أو السبابة ويرميها. الحصى الذي يجعل في الأصابع يخلف به يرمى به، صغير ولا كبير؟ صغير، ما يمكن أن يأخذ حجر كبير ويرمي به بين أصابعه، هذا تقريب أنه حصى صغير ليس كبيرا، ويعني أقرب ما قيل أنه مثل بعر الغنم تقريبا، يعني ليس بالكبير وليس بالصغير جدا، مثل تقريبا بعر الغنم. بعضهم يقول أكبر من الحمص وأصغر من البندق، يعني قريب بعر الغنم. فلأن المقصود هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أن يرمي الشيطان بعينه حتى يأخذ حجرا كبيرا ليؤلم الشيطان، على من الجهل، هذا من جهل بعض العامة، يتصور أن يرمي الشيطان فيأتي منفعلا وربما يلعن ويشتم ويرمي بالحجارة الكبيرة أو بالنعال، هذا كله من الجهل، إنما هو يؤدي هذا النسك اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصل الرمي ما هو؟ من يعرف أصل الرمي، أصل مشروعية الرمي؟ لأن إبراهيم عليه السلام رجم الشيطان في هذا المكان ثلاث مرات عند الكبرى والصغرى والوسطى، فصار سنة، هذه شعائر الحج فعله إبراهيم عليه السلام فصار من شعائر الحج. إذن هذا الرمي معناه إشارة إلى أنك تتبع إبراهيم عليه السلام وتعصي الشيطان، لأن الشيطان أتى إبراهيم عليه السلام يثنيه عن ذبح ولد إسماعيل، لأنه ذهب به ليذبحه، فجاءه الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم رماه الثانية، ثم رماه الثالثة، ثم رمى في المناسك. يعني إبراهيم عليه السلام رمى مرتين، رمى الشيطان عند الذبح ورماه عند بعدما حج. فأنت في الرمي كأنك تعلن اتباع إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ومعداوة الشيطان. تتذكر أن إبراهيم عليه السلام رجم الشيطان وانتصر عليه، أن الشيطان كان يريد أن يثنيه عن تنفيذ أمر الله، فإبراهيم عليه السلام رماه وانتصر عليه، فأنت تعلن عداوتك للشيطان بالرمي بهذا الجمار، ولست ترمي الشيطان نفسه، إنما تعلن العداوة واتباع سنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه السنة أين يقف؟ ورد في الصحيحين حديث مسعود رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، يعني إذا جئت للرمي تأخذ جهة اليسار، إذا جاءت جمر العقبة تأخذ جهة اليسار وتتوسط وتقف، تكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك، هذا هو الأفضل، ولو رماها من أي جهة أجزاء، لكن هذا المقام الذي رمى منه النبي عليه الصلاة والسلام. يستمر في التلبية حتى يصل الجمرة، كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ جمرة العقبة، فإذا بلغ وصل يقطع التلبية ويشرع بالتكبير، كبر مع كل حصات الله أكبر الله أكبر. رمى من بطن الوادي، ايش معنى من بطن الوادي؟ قالوا لأن جمرة العقبة كانت في طرف الوادي، في جنب الوادي، في وادي في ذلك المكان، جمرة العقبة يعني هذا الوادي، جمرة العقبة ملتصقة بالوادي وفوقها جبل، يعني في طرف الوادي جبل، وهذا مكان هذا الجبل وهذا مكان الجمرة، بعض الناس يرميهم فوق الجبل وبعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم رماها منين؟ من الوادي، ما صعد الجبل، لأنك هي على طرف الوادي، تستطيع أن تجيها من الوادي وتستطيع أن تجيها من فوق، من فوق الجبل، جبل صغير من فوق الجبل يصير تحتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل وإنما مشى في الوادي ورماها بطن الوادي. الآن الكلام هذا كله انتهى، الجبل زيل وسوه إلى المكان ولا أثر للجبل. فليس يقرأ الحديث وهو يشوف الجمرة ما يفهم المراد كيف بطن الوادي وش الفرق بين الوادي وغير الوادي. لا فيه وادي في جبل لكنه سهل وزيل الجبل وسهل حتى يتسع للحديث. إذن من أراد السنة يرمي من بطن الوادي تكون من مكة عن يمينه ومن عن يمينه ومكة عن يساره ثم انصرف إلى المنحر فنحر. هذه السنة يباشر الحاج نحر هديه بيده إن كان يستطيع الذبح وإن كان لا يستطيع وكل، لكن الأفضل أن يتمرن لأن بعض الناس عنده هيبة من الذبح عنده خوف رعب يخاف ما يذبح زين تعذب البهيمة وكذا. لا إذا كان رجلا نعم إذا كان صغيرا أو إنسان مريض ارتعش صحيح قد يعذب البهيمة، إذا كان رجل نشيطا وأتى بسكين حادة جيدة مسنونة جيدا فالذبح سهل، وإذا كان ما يستطيع يسيطر على البهيمة يجعل معه حد يساعده ويمر السكين بقوة وسرعة على رقبة الكبش أو الشاة ويذبحها بسرعة. فإذا ذبح الإنسان أول مرة كسر الحاجز، يعني بعض الناس يقول الله أنا خاف أنا ما قد ذبحت والله ما أقدر أخاف، وقادر على الذبح سهل يفجع الشاة ويمسك له ويذبح من قريب من الرأس ما ينزل، مع أن الرقبة كلها مكان للذبح لكن الأفضل يذبح عند العظم البارز أقرب إلى الرأس. وإذا جرب ذبح أول مرة قال والله الذبح سهل، حرك السكين وذبح والحمد لله الأمر سهل. يعني هذه عبادة عظيمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلي لربك وانحر. فلا ينبغي الإنسان أن يتقاعس عن هذه العبادة. شوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام ذبح كم بدنه؟ 10 20 30 40 63 بعيرة. تقدر تذبح بعيرين أنت ولا 3 ولا 4؟ 63 بعيرة نحرها بيدي بالحربة، نحرها بالحربة 63، مع أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم جنود له، وأعطى عليا نحر ما بقي وأشركه في هدي، بالظاهر أن 63 عن النبي عليه الصلاة والسلام والباقي لعلي، لكن ما في شيء صريح، لكنه نحر 63 بيده ثم أمر عليا فنحر ما بقي. هل لأنه لعلي؟ لأنه أشركه في هديه، لكن الله أعلم كم للنبي عليه الصلاة والسلام كم لعلي. قد يكون ترك ويذبح الباقي لأنه لعلي، وقد يكون تعب عليه الصلاة والسلام من الذبح أنه ذبح 63 فأمر عليا أن يكمل. فالمقصود أنه ينبغي للحاج والمضحي أن يحرص على أن يذبح بيده. السلخ ما في إشكال، بعض الناس يقول أنا ممكن أذبح بس ما أعرف أسلخ، كل السلخ ما هي مشكلة، حاج جزار اذبح أنت خل الجزار يسلخ، إذا كان السلخ يشق عليك أو لا تحسنه الأمر سهل، لكن الذبح هو العبادة، أما السلخ هذا شيء ثاني. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى. أفاض يعني إيش؟ يعني طواف الإفاضة. هذا أيضا يدل على أن السنة أن يكون طواف الإفاضة يوم النحر، هذا الأفضل لأنه أعظم يوم، ولا شك أن إيقاع العبادة في اليوم الفاضل أعظم أجرا. بعض الناس أو كثير من الناس ما يتصور هذه المسألة فيقول والله يوم العيد زحمة أطوف يوم 11 ولا يوم 12 والله زحام شديد. صح زحام شديد لكن الأجر عظيم، فمن استطاع من كان يعني يستطيع أن يطوف يوم النحر فلا يعدل به بدلا، لأنه أعظم يوم في الحج أفضل من عرفة، وطواف الإفاضة أعظم ركن بعد الوقوف بعرفة والركن الثاني من أركان الحج، والذي ذكر الله في القرآن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فاحرص على أن تطوف في يوم النحر، لكن إذا كنت ما تستطيع متعبا أو معك نساء أو معك كبار في السن فالأمر في سعة، لو أخرته فلا حرج. قال فصلى بمكة الظهر، يعني طاف ثم رجع صلى بمكة الظهر ثم رجع، يعني أدركت صلاة الظهر بمكة. ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الظهر بمنى، كلها في صحيح مسلم. كيف الجمع؟ الجمع سهل، نقول صلاها مرتين، أدركته في مكة فصلاها، ثم لما رجع إلى منى وجد الصحابة ينتظرونه فصلى بهم تطوعا لأجل أن يقتدوا به ويحظوا بفضل الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. ولا بأس، يجوز أن يتم المفترض بالمتنفل. النبي عليه الصلاة والسلام صلاها أخرى بمنى نفلا لأن الفريضة لا تعاد، فصلى الصحابة وراءه مفترضين. هذا حديث جابر كما ذكر المؤلف، وفيه تفاصيل وأشياء يطول ذكرها، يرجى فيها كتب الفقه. وفق الله الجميع ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.